الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. وما زلنا مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية، وهو يسرد المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. فقال رحمه الله: المسألة 71، تركهم ما أوجب الله عليهم من باب الورع. قال رحمه الله: تركهم الواجب ورعا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابين وغيرهم هي تركهم الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. والواجب وما ينبغي فعله، ومن ذلك مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في الوقوف بعرفة. كان واجبا أن يقفوا في عرفة، لكنهم يتركوا ذلك لأن عرفة في الحل، فهم يقفون في مزدلفة لأنه كان يحجون، والحج كان مشروع، فتركوا ذلك ورعا، خالفوا في ذلك. والواجب أن يقوموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى في كتبهم، وهي كتب منزلة على الأنبياء، وكانت بين أيديهم التوراة والإنجيل، وكانت تلك الدعوة مستمرة، إلا أنهم خالفوا ورعا، فتركوا الواجب. وكذلك أيضا طوافهم عرى، قالوا لا نطيع الله سبحانه وتعالى في ثياب عصيناه فيها، فهم يدخلون ذلك ورعا.
أحسن الله إليكم.
المسألة أيضا يعني من سار على ذلك المنهج إلى الآن، ترك الواجب ورعا، من يترك الصلاة ويصلي في بيته يقول حتى لا يكون في نفسي رياء، ويترك صلاة الجماعة أو يترك فعل الخير خوفا من الرياء، كل ذلك لا يجوز، وهم يتركون الواجب تورعا. فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأدى ما أمره الله سبحانه وتعالى به.
جزاك الله خير. المسألتان 72، تقربهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق وبترك الزينة. قال رحمه الله: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق وترك الزينة في اللباس.
ترك الزينة في اللباس كما قلنا في تركهم الواجب تورعا، وهو طوافهم عرى، وتركهم أكل الحلال الذي حلله الله سبحانه وتعالى، سواء في المطاعم أو المشارب، وحرموا على أنفسهم أشياء ما حرمه الله عليهم، حرموا على أنفسهم الطيبات من الرزق وما حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم، ولكنهم حرموها ذلك طاعة لأسيادهم كبرائهم ورؤسائهم، كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أذن الله سبحانه وتعالى له فيه من المطاعم والمشارب والملابس كان لا يتجاوزه ولا يقصره صلى الله عليه وسلم، وتعتذر أمته. نعم.
أحسن الله عليكم. المسألة الرابعة والسبعون، دعوتهم الناس إلى الضلال. قال رحمه الله: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم.
وهكذا كانوا يدعون الناس إلى عبادة الأوثان، عبادة القبور، وكما فعل القوم الذين أرسل إليهم نوح عندما مات الصالحون ممن كانوا يحبونه، فأتى إليهم الشيطان وزير لهم حتى صوروهم صور، ثم بعد ذلك أتى إلى الجيل الذي بعدهم وزين لهم ذلك العبادة.
أحسن الله عليكم. المسألة الخامسة والسبعون، دعوتهم الناس إلى الكفر مع العلم. قال رحمه الله: دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم.
دعوتهم إلى الكفر وهي عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، عبادة القبور، تزيينهم في الصالحين وما إلى ذلك. ما علمهم بنهي الله سبحانه وتعالى عن ذلك كلهم في كتبهم الأول. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء كان دينهم واحد وهو التوحيد، ولكنهم مع هذا زينوا لأممهم ومن لهم السمع والطاعة عليهم من الرؤساء والكبراء والأحبار والرهبان، كانوا يزينون لهم الشرك من عبادة منها، ومنها عبادة القبور، وأن هؤلاء صالحون ويتقربون بهم إلى الله سبحانه وتعالى وينذرون لهم وما إلى ذلك. ما علمهم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك.
أحسن الله عليكم. المسألة السادسة والسبعون، المكر الشديد لتثبيت الشرك ودفع الحق. قال رحمه الله: المكر الكبار كفعل قوم نوح.
الله يقول: مكروا مكرا كبارا وقالوا: لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء كانوا صالحون. مكر كبارا يعني عظيم، مكر عظيم هائل باتخاذهم هؤلاء وعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا المكر هو الخداع، وهو خداع الناس والميل بهم عن الحق. وهكذا الشيطان مال بهم عن الحق فعبدوا تلك الأصنام التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها: ود وسواع ويعوث ويعوق ونسر.
أحسن الله عليكم. المسألة السابعة والسبعون، ابتداؤهم بمن لا يصلح للقدوة. قال رحمه الله: إن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.
طاعتهم لعلمائهم الفجار وعبادهم الجهال هم الذين أوردوهم إلى المهالك. والله سبحانه وتعالى يقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهم بين عالم فاجر كذاب يزين الأمور التي لا ينبغي بل التي ينبغي التحذير منها، أو أنه عابد جاهل لا يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى كالمتصوفة وما إلى ذلك، فيزينون له. وما بين هذا وهذا، ما بين عالم فاجر وما بين عابد جاهل، ولهذا عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. إذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون
إلا
أماني إلا يعني توهمات وتخيلات وأماني تكون في قلوبهم.
أحسن الله إليكم. المسألة 78 تناقضهم في محبة الله. قال رحمه الله: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله.
هم يدعون أنهم يحبون الله ولهذا يعبدونه، لهذا يقولون: ما عبدناك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وإنما حبا لك. أكذبهم الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأين الحب؟ حب الله مرتبط بحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يفترق، لأن الله سبحانه وتعالى هو أرسل الرسل وأرسلهم بالشرائع وبالدين، فكيف يدعون حب الله سبحانه وتعالى وهم مخالفون لشرع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأكذبهم. قل إن كنتم تحبون الله على زعمكم وعلى قولكم، هل اتبعتم الرسل؟ هل اتبعتم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فحب محبة الله سبحانه وتعالى مرتبطة بمحبة الرسول، ومن حب الله حب رسوله فبحبه يحب سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليكم. المسألة 79 اعتمادهم على الأماني الكاذبة. قال رحمه الله: تمنيهم الأمانية الكاذبة كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.
أكذبهم الله بهذا عندما قالوا يتمنون الأمان: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ماذا قال؟ قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. وهم كذبة، وهم كانوا يتمنون على هذا، ولهذا أكذبهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنهم كذب في ادعائهم، بل الله سبحانه وتعالى يضع في النار أهل الشرك والكفر. فإنما هذه أماني كانوا يتمنونها، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين فريق في الجنة وفريق في السائر، من أطاع له الجنة ومن عصى له النار، ليست بأماني.
أحسن الله عليكم. المسألة 80 غلوهم في الأشخاص. قال رحمه الله: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
وهذه هي المشكلة العظيمة الكبيرة، اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ الصالحين يتوصلون إليهم. ولهذا لما أتت أم سلمة وأم حبيبة من أرض الحبشة، وقد هاجرتا مع أزواجهم، فرأتا في الحبشة كنائس وفيها قبور ويعظمون قبور أنبيائهم، فأتوا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوها. فهذا نهي عن الاستخاذ. ولهذا الناس اليوم من سار على ذلك المنهج اليوم يتقربون للقبور ويعبدونها من دون الله ويدعونها من دون الله، ويعتقدون أنها تضر أو تنفع، وهي لا تضر ولا تنفع. وزعموا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومن قال لهم بذلك قالوا: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، والناس تصلي إليه وتدعوه وإلى آخره، وكذبوا بذلك. ما كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، والشرع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس ممن يأتي بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى: ألا لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وأما بعد ذلك كيف دخل؟ فبعض خلفاء بني أمية عندما أراد توسيع المسجد أدخلها، لكنه الآن محاط عليه بثلاث أسوار وليس داخل المسجد، وإنما لأن بيوتات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت على جدار المسجد، بيوتات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت على جدار المسجد، فعندما وسع من تلك الجهة أدخل ذلك تلك الحجرة الذي كان مقبورا فيها داخل بناء المسجد للتوسيع، لكنه ليس في المسجد، ولا الصلاة تكون إليه، ولا الصلاة تكون إنما هو في الجانب، وهذا من فعل بعض الخلفاء لا يكون شرعا. الشرع ما شرعه لي لا يكون شرعا لخليفة يفعل ذلك. وانتقد عليه العلماء في ذلك الوقت لكنه ما أطاع. فهذا لا يدل على أن ذلك شرع وأن ذلك دين. وإنما الدين ما شرعه الله وشرعه وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الشريعة انتهت لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم فكنت خلف المامل. فهذا ليس بدليل أن اتخذ بعد أن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن اتخذ القبور مساجد. الله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. المسألة 81 الغلو في آثار الأنبياء. قال رحمه الله اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر رضي الله عنه.
كما ذكر عن عمر اتخاذ الآثار مساجد يعني للعبادة يمرون عليها يتعبدون فيها كما فعل عمر بن الخطاب عندما راى الناس يمرون الى شجره قال ماذا يعملون؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بجانبها وكذا فقطعها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الناس الان يفعلون اذا ذهبوا الى مكه راحوا الى تلك الجبال والحراء والثور والرسول صلى الله عليه وسلم جلس هنا وفعل هنا او تلك المساجد السبعه التي في المدينه او في مسجد كذا او القبلتين او ما كان كل ذلك مشروعا.
ما لا زيارات
ولا هناك شيء من هذا وليست هناك آثار للأنبياء من نوح إلى أن تقوم الساعة
ولا إبراهيم
ولا غيرهم ولا قبورهم معروفة ولا أين مدفونين ولا 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 يزار قبر من قبورهم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزار قبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. لكن الإنسان إذا وصل المدينة يشرع له السلام على الرسول فزيارة القبور أي قبور تزار. والإنسان إذا وصل المدينة يصلي في المسجد يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يزور شهداءه يسلم على شهداءه يسلم على شهداء البقيع على 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 قبور البقيع. والأمر الخامس وهو مسجد الأش
قباء.
خمس أمور في المدينة
يصلي فيها ركعتين
غيرها لا يجوز الإنسان أن يتتبع شيئا لا جبل ولا حجر ولا
يصلي في قباء.
وإنما ضل الناس باتباعهم آثار أنبيائهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس هنا أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم من مر من هذه الطريق أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد. لا هذا لا ينفع. مر من هذا الطريق مصادفة صلى في هذا المسجد مصادفة ليس تشريعا وإنما يعني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك حماية لجناب التوحيد. والله
بس قبل